أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويا برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوانا الكلام فيما سبق في مسألة أحكام الأزواج، وقلنا بأن المرأة الزوجة إذا طلقت فإما أنها تطلق رجعية أو تكون بائنة، فإذا طلقت رجعية فيجوز، فلو مات أحدهما في أثناء العدة يحصل التوارث بينهما لأنها في حكم الزوجة. وإذا كان الطلاق طلاق بائن أو طلاق رجعي وقد انتهت العدة فحينئذ يحصل الفراق بينهما، فإذا مات بعد ذلك يعني مات بعد انتهاء العدة في الرجعية أو مات وكان الطلاق طلاقا بائنا فحينئذ لا يحصل التوارث. فقط كنا في سياق تعداد الطلاق البائن، وهذا بحث يتعلق ببحث الطلاق لا ببحث الإرث. وقد تقدم في بحث الطلاق البحث عن الطلاق البائن والطلاق الطلاق الرجعي، فلا ينبغي إعادة البحث فيه مرة أخرى. ليش؟ إذا طلاق بائن، إذا طلقها طلاقا إذا بعد طلاق الثلاث مات أحدهما فلا يتوارثان لأن طلاق بائن.
المطلق الثلاث التي لم يدخل بها،
هاي مسألة ثانية. شوف هاي قسمين من أقسام الطلاق البائن. الطلاق الأول البائن هو الطلاق ثالثا، المطلقة ثلاثا كما تقدم بعد الطلاق بائن، فلو ماتت بعد الطلاقة الثالثة تتوارث. كذلك التي لم يدخل بها، شخص تزوج امرأة ولم يدخل بها فطلقها، فحينئذ مو تقف على الطلاق ثلاثا، هي فرد آخر على طلاق بائن، فحينئذ هذا لا تري. وكذلك اليائسة، لو شخص طلق يائس تزوج امرأة بعدما يأس طلقها، جيد، فطلاق اليائسة يكون طلاقا ماذا؟ طلاقا بائنا. ما هو المضاد من اليائسة؟ اليائسة في اصطلاح الفقهاء يطلق ويراد منه أحد معنيين. المعنى المعروف أن المرأة اليائسة هي التي قد وصلت إلى عمر 50 سنة إذا لم تكن قرشية، وإلى 60 سنة إذا كانت قرشية. فإذا رأت الدم بعد تجاوز بعد 50 أو بعد 60 فإنه هذا لا يحكم عليه بأنه دم حيض، بل دم استحاض استحاضتين كما تقدم في باب الحيض. فالمراد من المرأة اليائسة هي المرأة التي وصل عمرها إلى 50 سنة إذا لم تكن قرشية، وإلى 60 إذا كانت قرشية. على رأي المشهور الفقهاء يفرق بين القرشية وغير القرشية. فحينئذ المرأة عادة ينقطع عنها الدم في ذاك العمر، ينقطع عنها الدم عادة. إن قلت إذا رأت الدم بعد 50، نقول إذا رأت الدم بعد 50 فهو استحاض، استحاضة ليس بحيض. هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني يقال اليائسة ويراد منه عادة المرأة التي لا ترى الحيض، فيقول هذه يائسة، يعني أنه ماذا؟ لا ترى الحيض، سواء كانت في سن من تحيض أو في سن من لا تحيض، سواء كان عمرها 20 سنة 30 سنة أو كان عمرها 50 أو 60. فلما كان هنا إطلاقان في العبارة، ما هو مرادنا من اليائسة في محل البحث؟ المراد من اليائسة التي يكون الطلاق بها طلاق بائن هو المعنى الأول، يعني المرأة التي لا ترى الدم الحي وكان عمرها 50 أو 60، جيد، بحيث أنه لو رأت الدم فلا يحكم بأن الدم حي بل هو استحاض استحاضة.
شيخنا الحين هذا المرأة اللي عقب 50 سنة أو 60 ثانيا ما
سمعنا
إحنا
اليأس، وين يكون
إذا كان
إذنها إنها يحيط؟ من وين هذا الشخص؟
بس 50 هذه ما
يقال لأنه عادة ما يحصل هذا الشيء. لا يايسة 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 بعكس يايسة كاصطلاح المراد منه معروف بين المعروف أن يقول مرأة يايسة كمرأة يايسة.
يعني لا نقول
شيء سنها. لا.
الذي
يكفي. هذه مسترابة مو يايسة. هي تقدم في باب الحياة هي مسترابة أو خلاص والله يا الطلاق المرأة اليايسة راضي يعني في تقدم في أكثر من باب أنه المرأة التي ماذا وصل عمرها إلى 50 أو 60. قالت هي 60-50 ولا ترى الدم بل أن الدم إذا رأته ليس مدى الحين إنما دم استحاب استحابا هذا المراد. يقول واليائسة يعني المرأة اليائسة يعني إذا طلقت المرأة اليائسة فيكون الطلاق طلاقا باينا. ما هي اليائسة؟ يقول لا توهم أن اليائسة التي لا ترى الدم. يقول لا اليائسة وليس في سنها من تحيض يعني ليس في سنها من مما شأنه أن يحيض يعني وبلغت سن 50 أو 60. واضح وش مراد من العبارة وليس في سنها من تحيض لكي يشبه توهم. ما هو هذا التوهم؟ أن المراد من اليائسة هي المرأة التي لا ترى الدم. فلو قال اليائسة فكانوا حيثهم كل مرأة لا ترى الدم فلو طلقها زوجها فيكون الطلاق طلاقا ماذا؟ طلاقا باينا حتى لو كان عمرها 20 أو 25 أو 30. يقول ليس المراد ذلك بل المراد من اليائسة بل المراد من الطلاق البائن هي المرأة اليائسة التي لم تر الدم التي لا تر الدم وليس في سنها من جهد يعني في سن 50 أو 60. واضح عبارة؟
يعني اشترط أنها لا تر الدم وأنها بغسل.
لا قدير كلها يريد بين معنى واحد. واش معنى اليائسة في الاصطلاح الأول؟ التي لا تر الدم وهي في سن 50 أو 60. صحيح؟ هذا كله مركب زي ما قال يارسل هو شخص مركب يعني ما هذا مو قيد
يعني
هذا هاي مو احتراز من شيء يعني لو كان عمرها 50 أو 60 ورأت الدم فهذا الدم استحابة هو المراد. فالمرأة عندما تقول يائسة يعني المرأة التي لا ترى دم الحيض وكان عمرها 50 أو 60 يعني بعبارة بسيطة كلش مرأة عمرها 50 أو 60 لكن مصنف قام غير في العبارة فيوقع ارتباط. واضحة؟ المراد من اليائسة كما في الطلاق ما يفضل الوقوف على هذه أصلا المفرد. يقول والمختلعة ما عن المختلعة؟ فرقنا هناك بين الخلع والمباراة. القلع هو الذي يحصل كراهة من طرف المرأة بشروط هناك فتطلب المرأة الطلاق فيقوم زوجها ويطلقها ببذل مال تبذل له مال حسب ما تقدم في بحث الخلع تفصيله. هذا الخلع قسم من أقسام هذا قسم من أقسام الطلاق الباهن ولهذا مصنف ولهذا كثير من الفقهاء يرون أنه قسم من أقسام الطلاق الباهن. وإن لم نقل أنه طلاق باهن لأن في كلام هل الخلع والمباراة طلاق أو ليس بطلاق في كلام في المسألة كما أشرنا إلى ذلك في كتاب الخلع والمباراة في المنهاج. فبناء على أن الخلع والمباراة طلاق هو طلاق باهن بناء على أنه ليس بطلاق شيء آخر غير الطلاق حقيقة أخرى فكذلك أيضا لأن بسبب الخلع تحصل انفصال بين الزوج والزوجة وبسبب المباراة تحصل انفصال بين الزوج والزوجة. وقد بينا في باب الخلع والمباراة ما هي الثمرات لو قلنا أنه طلاق لو لم نقل أنه طلاق. قال والمختلعة يعني المرأة المختلعة لو خالعها زوجها ثم ماتت أو هو مات لك ورثان بعد الخلع لا ورث لا تورث بعد الخلع. والمباراة تشمل مباراة منا أو المباراة معناها ماذا؟ أن يكون الكراهة من الطرفين.
شيخنا الخلع هذا ما كانت
زوجية باقية فتخلعها أبوه. لا تقدم في كتاب الخلع أن الخلع يزيل الزوجية في طلاق باهن راجع ناس. والمعتدة عن وطء الشبهة أو الفسخ كيف؟ لو فرضنا بأن شخص وطأ امرأة وطأ شبهة يعني توقع أنها زوجته فوطأها ثم تبين أنها ليست بزوجته أو أن الزوج أنه عقد الزواج الذي بينهم باطل كما لو انشئ بغير العربية مثلا أو تبين أنها أخته في الرضاع جيد فيصير وطء ماذا؟ وطء شبهة. ما معنى وطء شبهة؟ هو كل وطأ يكون بسبب الجهل. خوف فاعتدت من معدة وطء الشبهة وقد تقدم مقدار عدة وطء الشبهة في باب الطلاق. خوف فماتت في أثناء أو هو مات في أثناء العدة فلو مات أحدهم في أثناء عدة وطء الشبهة هل يحصل توارث؟ يحصل توارث أنا ما في زوجية أصلا وقت مطلب ما في زوجية بينهما وطء الشبهة هذا مو زوجية. خوف وكذلك أو الفاس وش قصة الفاس؟ هناك فرق بين الطلاق والفسخ. الفسخ ذكرناه في بحث الطلاق في العيوب، العيوب التي تجوز الفسخ. عندنا بعض العيوب كالجاب كالعنان كالجنون إذا تواجد في أحد الطرفين يوجب ذلك الفسخ. فلو فسخ الزوج زوجته مثلا ثم مات أحدهما بعد الفسخ، هل يتوارثان؟ لا توارث بعد الفسخ لانقطاع العصمة بينهما. هذا يقول هكذا: ولا ترث البائن ولا تورث كالمطلقة والتي والمقتلعة والمبارعة. مبارعين يقول مفروض هكذا: ولا ترث المعتدة، مفروض معف على المطلقة، جيد؟ معف على الثلاثة. شوف، والتي لم يدخل بها أف على ثلاثة، صحيح؟ يعني كالمطلقة التي لم يدخل بها، واليائسة المطلقة اليائسة، والمختلعة نعم أصل مطلب المختلعة. هذا نرجح الأصل المطلب لأن فيه كلام في المختلعة، يعني ولا ترث المختلعة عطف على البائن. واضح عبارة؟ عطف على البائن. ليش؟ لأنه المختلعة والمبارعة والمعتدة عن وطئ الشبهة أو الفاس، خصوصا يعني المعتدة عن وطئ الشبهة والفاس ليس من أقسام طلاق البائن. المسألة الثانية، هي مسألة واضحة. الفسخ يوجب نعم إذا صار دخول. المسألة الثانية، كل وطء محترم فيه عدة، قاعدة هذه في بعض خدمات قبل العدة، كل وطء محترم فيه عدة. فوطء الشبهة وطء محترم لأنه ليس بزنا ففيه العدة، بس الزنا ما فيه عدة. لو شخص زنا والعياذ بالله من امرأة لا تحتد منه. المسألة الثانية، هذه مسألة تقدمت لعله 20 مرة، لعله قال للزوجة كثرت الزوجة، الزوجة مع الولد مع عدم الولد. إذا الزوجة مع الولد ثم إذا مع عدم الولد روب. خب إذا كان 4 زوج كل واحد تأخذ روب، لو كلهم وزع عليهم الروب المجموع يأخذون الروب. سويها
هذا الولد يكون ولد
الأب للزوج. هذه سيد من أول هي إشكال من أول ما أخذنا الزوجة. ولد الميت مو ولد الزوجة. خب المسألة الثانية، للزوجة مع عدم الولد، وإن عدم الولد وإن نزل، مفروض يقيد وإن نزل، لكن بلحاظ ما تقدم من أمثال الأرض الطبع
أن الولد يقوم مقام الولد.
نعم، ولد الولد يقوم مقام الولد، فمع عدم الولد للميت مو ولدها عشان تتوهم سيدنا. خب الزوجة مع عدم الولد وإن نزل. خب هنا أيضا شرط في الولد، لابد أن يكون الولد للميت يرث. خب كما ذكرنا سابقا هذا الولد للميت لابد أن يكون وارث. نقول الزوجة مع الولد ذكرنا في باب الحجب لعله، متى يحجب الولد الزوجة عن النصيب الأعلى؟ الزوجة لا نصيب على كم نصيب الأعلى؟ الروب. إذا وجد ولد الميت تأخذ الثوم. متى الولد يحجب الزوجة؟ حكم الحجب النقصان. متى يحجبها؟ إذا كان الولد يرد، وإلا لو كان الولد ليس بوارث ككونه كافرا مثلا أو عبدا أو قاتلا أو ما شكل ذلك، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا يمنع الأم، لا يمنع الزوج استغفر الله من النصيب الأعلى، وكذلك الأم، بس ما استثنى في الأم. فيشترط في الحج الذي كان الظهر في حجم النقصان أن يكون وارثا للزوجة مع عدم الولد، يعني وإن نزل ولا بد أن يكون وارثا الربع. ولو كنا أكثر من واحدة كم أكثر عدد متوقع في الزوجات؟ 4 أو 8؟ 8 في طلاق المريض كما بينا. ولو كنا نعم فلوان قد في أثناء السنة
هذا الجناح الفرق بينهم وصالة صدر من بينهم فرق بين الزوجات والزوجية إضافة فقط مرة في هذا المدار
في طلاق المطلق، في طلاق المطلق فوين؟
لو قلت ما الفرق بين لو قال حكم الزوجة ولو قال زوجة، الفرق هو أنه في هذا الزواج الزواج بأكثر من 4، يعني هذا المطلقة
يجوزون الزواج، ما يفرقون، ما يبنون المسألة، ما يفرقون أنه بنين على أنه طلاق أو في حكم الطلاق زوجة أو في حكم زوجة، مطلقا يجوز له أن يتزوج على ما بنين.
إيه أقصد في
فرق في ثمرات في التفريق بين كوني عن حكم الزوج أو زوجة في ثمرة عملية
ثمرة أنه استمر وصلاة ثلاثة إنه مثلا جواز
الوالد
مثلا على
جواز نعم ما هي الفرق العملية
الفرق العملية إنه لو قال زوجة
أقول حتى الذي يقول بأنها زوجات يقول يجوز الزواج من الأربعة مسألة مستثناة حرمة الزواج من الأربعة مخصوصة بفرض غير ما له علاقة مطلب بمسألة الطلاق يجوز للمطلق في مظهر زوج أربع زوجات ولدنا في حكم الزوجي يعني حتى على مبنى من يقول بأنها زوجة يجوز يصح للمريض أن يتزوج بأربعة زنين فما يقبل هذا الفرق يعني خب غير مريض وش الفرق بين زوجين؟
عند أربع في حكم الزوجات.
وش قصد؟ ما يجوز. ما أحد يقول له سواء قلنا بزوج أو حكم الزوجة ما يجوز. خب ولو كنا أكثر من واحدة كنا شركاء فيه بالسوية. ممكن واحد آخذ الربع. يأخذ كل التركة فيهم ربع يأخذون صر أربعة أصلا تركة كامل لا ربع يوزع عليهم بالسوية. ولو كان له ولدون لو كان للميت ولدون لا لو كان لها كما يقول السيد ولدون ولو كان لها نعم
لو كان لها ولد ما
ينفع ما له علاقة إيه؟ يعني كأنه ما في إشكال ما في إشكال ولو كان له ولدون كان لهن الثوم ليش لهن الثوم النصيب الأدنى بالسوية وكذا لو كانت واحدة وكذا واحدة يعني لو كانت زوجة واحدة ولها ولد لها الثوم لا يزيدنا عليه شيء ما يأخذون إذا من الثوم نعم وهم لا يزيدنا عليه شيء يعني لا يحصل شيء زائد عن الربع والثوم يعني لا يرد عليهما شيء يعني الزوجة لا يرد عليها بخلاف الزوج على خلاف المسألة الثانية الثالثة قال إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى ثم اشتبهت المطلقة في الأول كذا حاصل هذه المسألة بأنه لو فرضنا بأن الشخص كان متزوج بأربع زوجات التفت لمطلق الشخص كان متزوج بأربع زوجات فطلق واحدة من الأربع فبعد الطلاق يجوز له أن يتزوج في واحدة أخرى صحيح؟ بعد انتهاء العدة إذا كانت رجعية فتزوج بواحدة ثم مات إذا مات من هو الذي يرث الزوجات بعد ذلك بحثنا من هي المطلقة فلم نعلم المطلقة لكن نعلم أن طلق واحدة من الأربع طلق واحدة وتزوج واحدة لكن الواحدة المطلقة هل هي زينب هل هي هند هل هي فاطمة هل هي كذا ما معلومة فحينئذ يقع الاشتباه خب هذا الارث الذي عندهم ربع أو ثم يعطى أربع زوجات واقعية أربع الأزواج الواقعيين زوجات الواقعيين خب أين هم الزوجات الواقعيين المفروض بأنه واحدة قطعا ونفروض أن درحي خمس واحدة قطعا ماذا واحدة قطعا فيها إشكال واضح المطلب ما يعرفون قاعدين في البيت ما يعرفون المطلقة فرض المثل عن المطلقة غير معلومة هل هي هند أو زينب أو فاطمة أو سعاد فماذا يفعلون نسفت هنا مبنى مبنى ابن إدريس ابن إدريس قال رحمة الله عليه ماذا قال شوف تفكير المطلب يقول احنا عندنا اول شيء عند اربع زوجات قبل ان يتزوج فعند اربع دققوا عند اربع زوجات صحيح طلق واحده فالمفروض انه واقعا في ثلاث من هالاربع زوجات خب تزوج بعد ذلك بامراه خب لا شك ولا شبه ان الذي تزوج بها هي زوجته واقعي باشكال فيها زوجه جديده هذه متيقنه خب اذا هذه متيقنه انها واحده من أربع من أربع زوجات فحين إذا كانت واحدة من أربع فلها ماذا ربع النصيب إن كان في ولد تأخذ ربع الثم إن كان ماكو ولد تأخذ ربع الربع خب إذا أعطينا هذه ربع النصيب فقد كان ثلاثة أرباع من النصيب صحيح خب ثلاثة أرباع من النصيب نعطيه من خب ثلاثة أرباع من النصيب بين ثلاثة من هؤلاء الأربعة صحيح لو في واحدة منهم مطلقة بس ما يدري المطلقة من هي صحيح منطق الزيادة الآن تزوج أربعة أو كان عنده أربعة هند سعاد أنا ما أستطيع أن أجل
ليلة
هذه أربعة تعالي تزوج في واحدة أولا ما وكان أربع زوجات طلق واحدة من الأربعة صحيح؟ وبعدما طلق واحدة من الأربعة تزوج بماذا بنيك؟ بزينب لكن الآن مات توفى بعد ذلك فلم نعلم أي امرأة طلقها هل طلق هند أو طلق سعاد أو طلق ليلى أو طلق فاطمة لكن الآن قد تزوج بزينب فنحن نعلم طبعا في الواقع أن عنده أربع زوجات أحد هؤلاء الأربع من هم زينب في إشكال في زينب ما في إشكال إن أحد أربع وإذا كانت زينب أحد الأربع ماذا تعطى تعطى ربع نصيب لأن عندها زوجات أربع فواضح يعني عندها أربع زوجات واحدة منهم زينب طبعا ثلاثة مجهولين هل ثلاثة هم قلنا سعاد ليلى أو سعاد ليلى وفاطمة وفاطمة ليلى واضح فقطعا زينب هي ماذا هي زوجة فتأخذ ربع النصيب من فيها ربع أنه النصيب عندهم ثم في ولد فتأخذ ربع ربع ثم إذا كانت ربع ربع خب إذا أخذنا ربع ثم فقد كان ثلاثة أرباع النصيب ثلاثة أرباع ثم صحيح خب نعطي أيضا أربعة نقل الأولى ربع ثم ربع ثم ربع ثم لكن مشكلة ما ندري منهم يأخذون ربع ثم أو واحدة من الأربع طبعا ليس لها شيء في الواقع فماذا نفعل هنا قوله هذا
طبعا
شيء فكرة فضل مثلا وغير مرض موت لا تليه هنا انتهت مرض موت ما مرض موت حين
تهنا
ما في شيء في كل شيء ناقص من طبقة المص ما لقى ما مرض ماضي طبيعي من طبقة قريبة خب الآن في ثلاثة أربعة فقط ثلاثة أربعة من تنعطي من خب أربعة عندنا مشكلة أربعة ونقطع في الواقع عند ثلاثة من طبقة الحياة ونحصل في الفقهاء إذن إدري حلي رحمه الله يقول نقرأ طبقة بين الأربعة نقرأ عن أي المرأة التي يكتب بزوجة فالحسنين سعاد ليلى فاطمة في ورق أوراق مثلا فاللي طحتم هي مو زوجة فقال أنت ما قال أنت أنهم هند فطار حينئذ الذي إذا سعاد وليلى وفاطمة يقولون الله النصيب روح 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 واضح روح الصم روح الصم فحجزنا الأربع واضح
هل تقع على الزوجية؟
ما وهي لا تعلم إذا ما وهي لا تعلم هنا نسأل دولة
ليس
أعلم
ربنا
أنه
عمام روح أنه
خلوا محلوها للتحليل بأنها زوجة ما تعلم ما تدري ما تدري طلقنا الشوق لنا طلق صحيح عشاء من أهل ما
هي
ما نجوم
فحين
إذا ماذا نفعل؟ هاي كله حتى نحل الموضوع. جيد. فإذا ماذا نفعل؟ ابن إدريس قال سوي قرعة مولانا العزيز. اقترت إذا اقترت عرفت تمام إذا خلت اسمها قد يجب في زوجة. فتعطي الباقي ماذا؟ باقي النصيب للثلاثة. هذا رأي ابن إدريس. لكن هذا رأي فقط ابن إدريس. لن يذهب إليه أحد. المصنف لم يقبل بهذا القول. قال وغيره المشهور قالوا الباقي أن ما أعطيناه لأربع الثم فقد ثلاثة أربع ما ثلاثة أربع إيش ثلاثة أربع وزع على هؤلاء الأربع واضح ثلاثة أربع الثم وزع على هؤلاء الأربع بالتساوي لأنه ما نقدر نعنى في الواقع احتمال في الواقع أنه زوجة ونحن لا يمكن أن نحرم أحدهما ولا دليل على السرعة. فأقل طريق نظام الجنبين الحقوق أن نعطي هذا النصيب الباقي على أولاد السوي بالسوية. أخذ ربع ثلاثة أربعة كم؟ ثلاثة على ستة ثلاثين. ربع ستة ثلاثين. هذه ربع ستة ثلاثين.
واحد على
أربعة. هذه ربع ستة وثلاثين.
واحد على
ثلاثة. واضح؟ إذن هذا النصيب والله ثلاثة أربعة ثم يقول ثلاثة على ستة ثلاثين يوزع بينهما ماذا؟ أي
واحد على
ثلاثة ستة ثلاثين كاتب واحد.
واحد على
اثنا عشر. إذا ماذا النصيب وزع عليهم بس بالسوية؟ روشن شو لو؟ وراح
النصيب.
ها؟ لا هو باب الجامعة الحقوق.
لا لا
لا. هذه صورة تعبانية. لا لا لا. بس شو الحين تعرف أكثر؟ كلام كثير. بتخلنا خطوة خطوة. الآن خلاصة المطلب بأنه في مثل هذه الصورة نقطع بأن الجديدة زوجة فتأخذ ربع النصيب. فلو فرضنا أن النصيب ثوم تأخذ ربع ربع الثوم. فقط المشكلة الباقي ثلاثة أربعة ماذا نفعل به؟ هنا قولين. قول ابن إدريس يقول سوي القرعة. اللي يطلع يكون القرعة هي مو زوجة بحثة بعد خلاص. فالباقي يوزع عليهم المبلغ. الباقي ثلاثة أربعة الثوم نعطي الباقي سعاد وليلى وفاطمة كل واحدة لله ربع الثوم. فالزوجات أربعة هذه هي المسألة. كل واحد أخذ الربع. على رأي المشهور لا. يقول المشهور زينب تأخذ ربع الثوم لأنه نقطع بأنها زوجة. والباقي يوزع على ماذا؟ يوزع على الأربعة بالتساوي. وصلنا مثلا؟ خب الآن نقرأ على المقدار في بعض الأمور نشير إليها في العبارة. قال إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى. هذه فرضية موجودة في الروايات. هذه مسألة نفس الروايات موجودة عندنا رواية في البيت. إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى. شوفوا هني المطلب حين يسألك وضع الطلاق. هذه المسألة مبنية على أنه لا يمكننا تشخيص المطلقة، وإلا لو أمكننا تشخيص المطلقة لا يتحقق موضوع هذه المسألة. صحيح؟ كيف يمكننا تشخيص المطلقة؟ إما أن الزوج يقول أنا أقصد بتطليقي هند، أنا يوم أطلق أقصد هند. طبعا ما تأتينا مسألة اشتبهت المطلقة، واضح؟ بل المطلقة متحددة معروفة. فكل بحثنا في هذه المسألة إذا المطلقة اشتبهت بحيث ليس لنا طريق للتعيين. وين تحصل هذه المسألة؟ إذا أردنا ندقق متى تحصل؟ تحصل في موردين. في المورد الأول إذا مات قبل التعيين. وش قصدي مات قبل التعيين؟ أخذنا في باب الطلاق إذا ذكرتم بأنه لو طلق وقال إحدى نسائي طالق وفي حين إنشاء الطلاق لم يقصد واحدة بعينها، هل قلنا الطلاق باطل؟ لو قلنا بعد الطلاق له حق أن يعين أحدهما، تذكرون؟ قلنا هناك بمسألة الطلاق أنه إذا لم يقصد بالتطليق أحد النساء له أن يعين المطلقة بعد الطلاق. فإذا قال إحدى نسائي طالق أو طوالق كما ذكرنا هناك الذكر العبارة، فحينئذ قال الفقهاء بأنه حتى لو لم يعين عند الطلاق له بعد ذلك يقول أنا الآن أريد أن أطلق أقصد بها التطليقة، ما أريد أن تتعين التطليقة في هند حتى لو ما كان قصد هند. فتأتي المسألة تأتي المسألة لا تأتي مسألة. إذا المسألة لا تأتي لو لم يحصل التطليق بعد ذلك عين، إنما تأتي المسألة لو مات قبل أن يعين. قال إحدى نساء طوالق قل له ساعة عين مش تقصد قال بكرة أقول لكم عين توفى فلم يعين. حين صار في الواقع هناك اشتباه في الواقع قطعا وحرق اللقط في الواقع لكن لا نعلم. هذه صورة. الصورة الثانية تأتي بها المسألة متى؟ لو طلق وقال إحدى نساء طوالق وعين لكن اشتبه نحن علينا التعيين. عين وقال لفلان أنا أقصد فلانا، بعد ما توفن قل له يقصد من؟ يقول او نسيت. فاشتبه علينا بعد التعيين. هاي تأتي المسألة ايضا. اذا لو سئلت في الامتحان سئل متى تاتي المساله؟ نقول تاتي المساله في فرضيتين. الفرضيه الاولى اذا مات قبل التعيين، والفرضيه الثانيه اذا عين لكن اشتبه علينا بعد ذلك. اما لو طلق ولم يقصد مطلقه بعينها ثم عين لا تاتي مساله. واضح المطلب؟ يقول اذا طلق واحده من اربع وتزوج اخرى لزينب ثم اشتبهت المطلقه، يا مطلقه تشتبه احد النساء الاربع السابقين، اما زينب غير مشتبهه، ثم اشتبهت المطلقه في الاول، واضح في الاول يعني الاربعه الاول، كان للاخيره التي تزوجها التي لا شك انها زوجة له واقعا كان للاخيره ربع النصيب، يقول ربع الثمن مع الولد. يقول والباقي من الثمن وش توفي؟ قال بين الاربع بالسوية، بين الاربع الاول بالسوية، والباقي من الثمن يعني ثلاثة ارباع الثمن بين الاربع بالسوية، كل واحد تاخذ ربع من ثلاثة ارباع الثمن. خب ولهذا قلنا قال خلاف ابن ادريس يقول هذا، يقول انه ما لا نقول والباقي من الثمن بين الاربع بالسوية بل يقرا فتخرج واحدة قطعا فثلاثة أرباع الثوم يحصل باقي.
شيخان الدكتور عن هذه
النص الواحد. الحين.
فعلي
أساس نفس الجامعة. ابن إدريس لا يعمل بخبر الواحد. ابن إدريس مباني لا يعمل بخبر الواحد، فهذا خبر واحد. فلا يعمل به فليس بالجهة. ما يعمل به، مو متواتر. ولهذا قال بالقرعة. قال لا بد أن نقرأ، لا نعمل بالرواية. هنا مسألة، شوفوا الصوت الدقيق. هل المسألة المصنف لماذا المصنف قال فقط جاء فرضية الربع ربع الثمن مع الولد ما قال مع عدم الولد؟ هل يقصد من باب المثال مسألة يقصد ربع الثمن مع الولد؟ إذا كان النصيب الثمن لو ما عدم الولد لها ماذا؟ لها الربع، لها الثمن كما بينت على السبورة. فهل الذي ذكره المصنف من باب المثال أو من باب الموضوعية؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لو فرضنا بأنه كان متزوج بأربع فطلق اثنتين وتزوج اثنتين، مطلق واحد وتزوج واحدة، طلق اثنتين وتزوج اثنتين، أو طلق ثلاث وتزوج ثلاث، أو طلق ثلاث وتزوج اثنتين، تعقد المسألة. ماذا نفعل؟ هل يأتي هذا التفكير أو ما يأتي هذا التفكير؟ هذا مطلب يحتاج إلى بحث. المصنف لم يتعرض إلى هذا المنظر. أقصى ما تدل عليه عبارة المصنف أن المسألة عبودية مخصوصة، ما لو كان عنده أربع زوجات وطلق واحدة واشتبهت الواحدة، أما في غيرها لا يعلم شمول المسألة لها. هذا الشيء الثاني، بأن الرواية واردة في الثم يعني كان هناك ولد، أما مع عدم الولد لم تذكر الرواية ذلك، ولهذا المصنف ذكر مثال الذي مذكر في الرواية. أنا غيرت المثال، ذكرت المثال الذي ليس مذكور في الرواية لكي يتضح يعني كلا المخفى بعدين ثم نرد. خب فحينئذ ماذا نفعل؟ لو كان طلق اثنتين من أربع أو ثلاث ثم تزوج ثلاث، ماذا لو كان عندنا ولد؟ هنا وقع الخلاف بين الفقهاء، هل يمكن تعميم المسألة إلى غير هذا الفرض أو أن هذا الفرض تعبدي محض؟ هذه المسألة خلافية. الشهيد الأول الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك يقول الظاهر فيها خلاف المسألة، هو يرى بأن الصحيح أن يقال بأن المسألة مخصوصة تعبدا بماذا؟ بهذا المقام، بهذا النص، وإلا مقتضى القاعدة كما قال ابن إدريس نعمل القرعة. إذن في غير هذه الفرضية ماذا نعمل؟ نعمل القرعة كما يقول ابن إدريس، لكن لم نقل بقول ابن إدريس في هذه الفرضية وجود النص، فلو لم يوجد النص تكون مقتضى القاعدة قول ماذا؟ ابن إدريس. ولهذا حل الآن في مثال تطلق اثنتين.
الشيخ أنا قبل القرعة واضحة بين إذا جرينا واضحة في هذا
واحد
بس أقول أنه شلون فرق على التكسون اذا موجود ولد غير موجود؟
لا بين
لو كان عند الشيخ مني مخصوصات ليش ما جاء في الفروض الاخرى؟ اذا ما كان الفرق في حكمه كذا
معين في المسجد معروف الشهيد الشيخ صاحب محقق واجب لو في شرائط تبي تفسير نقرا رواية ينقل نص الرواية جدا
ما عليك لا جاب نص الرواية
فالقدر المتيقن احنا ما نقدر
ما عليك بس الفروض الاخرى هي حكم
ما ذكر
ولا حكم
ما ذكر مقتضى الفاعل العام
صارت انا لك افضل لو في مسألة لو هذا تفاهم بالخارج لو العام ابن العام اذا كان
هذه مسألة اجتماعية خلاف القاعدة هذه لأن خلاف القاعدة ذكرها ما بدنا هذه لأن خلاف القاعدة ذكرها ومتصفية فرعة صحيحة هذه ابن الآن مصدر خلاف القاعدة ذكرها هذه خلاف القاعدة ذكرها مصدر القاعدة فرعة لكن هي مسألة فقهية هل خصوصية لا خصوصية؟
لكن
هذا
لما
جاءتنا
قال أنه في الفروض الأخرى
يرجع إلى الخارج ابن عام
الأفضل ابن عام
وخالد وقناة لأن المصالح هناك ناس هنا ما ذكر شيء هاي مسألة الظهاري فقهية هاي أذنفر المحقق إن شاء الله إذا إن شاء الله يعني كلام يقول هل ترى خصوصية في الرواية ما نجد
لا لما جاء حكم مخصوص رواية قال
قال يقول
ما
قال ما
ذكر
الصورة
على حالي
قال
هذا
هو الصورة هنا ما قال هنا ما قال لا هو على ذكره لا يعني أنه يقبل الإخلاص غير ما ذكره فيها عبارة رواية أما أنه غير ما أدري ما نجذب يقول عدم ولا يقول مسكوت عنه لا نقول بأن المحقق يرى رأي ابن إدريس المشهور أو لا مسكوت عن لا نعلم إذا عشر الله يوم نرى في مثل
الفقيه
قال ما ندري مشهور ما نتحق من شهر مثل الفقيه إذا أبدأ قد نصر يواجه واتحدث من هذه الصور كان واجه مرحب في نطاق كثيرة كل اللي شك نقع الشك هل يرى اشتهد قضي موضوعية أو ما يرى إذا توقع لا ما ندري احنا مشكلة كثير من الفتاوى كثير من الفتاوى على الفتاوى روايات ما يبصر الفقيه فأنا أحد مشكلة هل في موضوعية لما في موضوعية فأنا عشان المنطقة تجربة خاصة هل يرى الفقيه في موضوعية وفي موضوعية تجربة خاصة لو فرضنا بأنه قد نقص اللقاء لو كان عنده أربع أولاد وتطلق اثنتين وتزوج باثنتين زينب وخديجة خديجة خديجة فطلق اثنتين عندما طلق اثنتين تزوج باثنتين ثم ما ولم يعين او عين ذاك المسكين العين الى كثر او ما او اختفى فاشتبه الحال ففي هذه الحاله ماذا نفعل على راي ابن ادريس نقول قطعا هاتين زوجتين فلهم يعني تفرق انهم الثوم له هذا ربع الثوم هذا ربع الثوم بقى كم ربعين له نص من الثوم ماذا نفعل في ربعين من الثوم له نص الثوم ابن ادريس يقول نطرح فانظروا قراءه الاولى طلعت سند طلعناها برا الثاني طلعت ليلى طلعناها برا هل يقول خلنا باقي كم روح ربعي ثوم صحيح؟
اعتبرية على
أربعة اي باقي ربعي ثوم يساوي كم؟ نص ثوم يساوي كم؟ واحد على 16 صحيح؟
اثنين على
روح اللي هو نص ثوم واحد على 16 يوزع بينهم بس بالسوية فهذا يصير كم روح؟ واحد على 16 على ربع واحد على 16 وهكذا واضح المسألة؟
خبز شيخنا هذا ما يقصدون انه هذا كان رواية شلون
اقول اذا ما يقول يحمم الرواية غير المورد لا يرى خصوصية يقول بذلك. صحيح.
أما الشيخ
غير معلم. الشيخ غير معلم ما يزين هي الخصوصية. هذا القدر المتيقن منه أنه يتعامل بالرواية أما غير
معلم.
واضح المصدر الفرق؟
نعم.
كذا رأيك أنه شخص سؤالك؟
الحين تتأمل أنه لا ما كان ولا.
نعم. ليس مسألة. وهذا النصيب روح كان.
لا ما في ما تلاقي في الفرع أصلاً.
ليش؟ ما في فرق ما له علاقة. لو فرض أنه هناك هناك فرق وقت النصيب شيء ما له فرق
ربع
ربع ربع ربع ربع النصيب ربع ربع وقت لين وقت ما له علاقة. هذا اللي قرأناه لو ما يقرأ يفكر إنه ما في خصوص يعني كذا صحيح؟ هذا ما دابين لكم بأنه في الرسالة العملية أي يقرأها يقول أوه ما في أشي.
يعني التبديل وغيره هذا الصور
مسكوت عنها يحتاج إلى بحث.
يعني
الله قال عبارة يقول ليش المصنف قال ربع السن مع الولد ليش ذكر خصوصية السن ليش ما ذكر الربع ما جاء الأسئلة في البيت ضالة خوفا انتفتوا شيخ
المحقق اعتبر كتاب خصوصية نقل عبدالله
هذا الجواب المقصى نفر هذا الشرائع ومارك كثيرة الشيخ للإصلاح الشيخ المحقق نص رواية سوف يأتينا إن شاء الله بعيد وهي رواية قرارة مطلب نص رواية فمشكلة جت رواية خلاف القاعدة ما نقدر نحمل ما هو مشكلة يحتاج إلى فقيه يجي هو الفقيه نفسه هل ترى الخصوصية أو الخصوصية كل واحد يختلف فقيه يرى خصوصية فقيه لا يرى الخصوص الخصوصية مسألتون مسألة المسألة الرابعة هذه المسألة شرحناها في وين في منهاج الصالحون ذكرناها في الامتحان تذكروها هذه مسألة ذكرناها في الامتحان قال المسألة الرابعة إذا زوج الصبية أبوها الصبية اشترط في تزويجها ابن الولي ومن هو الولي أبوها أو
أبوها
الجد للجد أبو أبو أبي أبوها أبي أبيها المسألة الرابعة إذا زوج الزوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها لأنه هو الولي أما الجد من طرف الأم ليس بولي فضلا عن الأم خب ورثها الزوج وورثته لماذا لأنه الأرث شفت لأن الأرث مترتب على الزوجية إذا كان هنا زوجية فهناك إرث والمفروض أن الزوجية صدرت بشكل صحيح لأنها صدرت بإذن الولي فالزوجية صحيحة والزوجية سبب للإرث وإذا تحقق السبب تحقق المسبب واضح؟ لو أعيد مرة الكلام فيه نعم خب ورثها ورثها على شوية إنسان فقير الزوج وورثته خب ليش لصحة السبب وهو العقد لأن العقد صحيح لا مسألة لا لنا عشان يبين مطلب خب لصحة السبب وهو العقد فيصح المسبب وكذا وشو كذا يعني تحقق الأرض لو زوج الصغيرين أبواهما أو جداهما لأبويهما لو فرضنا عندنا صغيرين زوج وزوجة كلاهما غير بالغ فلا بد أن يكون الزواج بين الصغيرين لا بد أن يكون صادرا بإذن ماذا بإذن الولي فلو زوج الصغيرين أبواهما أو جداهما لأبويهما أو واحد أبوهما حجتهم ما مشكلة أهم شيء يصدر الزواج من الولي لكي يكون صحيحا توارثا ليش توارثا لصحة العقد وإذا كان العقد صحيح فتحقق الإرث ولو زوج معنى زوج الصغيرين غير الأب أو الجد صار العقد فضوليا فيصير العقد فضولي لأن العقد صدر من غير أهله ما أقول فضولي لا أي صح مثلا أنا جيت أقول زوجت ابنة عمي إلى ابن عمي فقمت وسويت روحي وكيل فانشأت العقد ايجاب القبول سويت موكلتي ابنة عمي هي واعطتني وكالة او اعطتني وكالة مثلا وكالة غير مطلقة وهكذا تصير يحصل زواج في الواقع طب لكن انا ليس عندي لا ولاية لا على الصغير ولا على الصغيرة فصدر من غير اهلي من غير الولي او الام زوجت الصغير تفكر روحها انها لها ولاية فصادر منها الزواج. هل العقد صحيح او لا؟ هناك قولين كما ذكرنا في باب عقد الفضولي. بعض الفقهاء يقولون العقد باطل من اصله، بعض الفقهاء يقولون العقد صحيح يتوقف على الإجازة. قلنا بان الرأي المشهور عند المتأخرين ان العقد صحيح لكن يتوقف لزومه على الإجازة. ولهذا ولو زوجهما غير زوج الصغيرين غير الاب او الجد كان العقد مباطل، كان العقد موقوفا على رضا رضاهما عند البلوغ والرشد. لو قلنا العقد باطل بعد ما طلع عن الدول متوقف على الرضا واضح. المفروض بانه هذا مساله انه كما شاء مثلا منهاج، لانه ما مفروض في هذا البحث انه لا تصل النوبه الى الزوج. يعني لو كان هناك وليين، فاذا كان وليين موجودين فحينئذ اذا صدر من الوليين الاجازه صح ما في اشكال. لكن لو فرضنا بان الوليين غير موجودين كما لو كانوا متوفيين، واضح، الاب والجد للاب، تاتي مساله التوقف على اجازتهما عند البلوغ، والا لو كانوا موجودين فاجازه ما في اشكال في صحه العقد. ولهذا وكذا كان العقد موقوفا على رضاهما، هي معطوف على اجازه الولي، والا لو اجاز الولي بقى مساله واضحه عند البلوغ والرشد. هي شرحنا من شيء قاعد اقراها بسرعه. ولو مات احدهما قبل ذلك، قبل ان يبلغ، نقول احنا اجازه لابد ان يتحقق الرضا بعد البلوغ والرشد. شوف بلوغ ورشد، ففرق بين البلوغ والرشد.
هذا والرشد
يعني خير البلوغ وحقيقه البلوغ بلغت فيها. قلنا بانه يشترط في اجازه في هذه المساله الرشد في باب الطلاق. قلنا بأنه لا يكفي في أن تكون الإجازة صادرة من السفيه، لابد أن يكون إنسان رشيد، فلو كان بالغ غير رشيد كما لو كان بالغا مجنون. واضح بعد أوضح مصادق السفيه، واضح. فلابد أن يكون بالغا، فلو مات أحدهما قبل البلوغ أو قبل الرشد بطل العقد. ليش بطل العقد؟ لأنه العقد موقوف على البلوغ والرشد، والموقوف على شيء متوقف على تحقق ذلك الشيء، فإذا لم يتحقق ذلك الشيء بطل العقد. واضح نظر؟ يقول بطل العقد ولا ميراث. ليش لا ميراث؟ لأن العقد باطل، وإذا بطل السبب بطل السبب. وكذا لو بلغ أحدهما فرضي، بلغ أحدهما وكان رشيدا فرضي ثم مات الآخر قبل البلوغ بطل العقد. بطل العقد، بطل العقد. ليش؟ لأن صحة العقد ولزومه متوقف ماذا؟ متوقف على رضا كلا الطرفين، واضح؟ فإذا بلغ أحدهما ورضي بالجهة لزم العقد، فيتوقف على بلوغ الآخر قبل أن يبلغ الآخر، أو بلغ ولم يرضى بعده، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يبطل العقد. ولو مات أحدهما قبل، وكذا لو بلغ أحدهما فرضي ثم مات الآخر قبل البلوغ. ولو مات الذي رضي، رضى شخصا اللي هو مفروض زوج، رضى قال انا اريد هذه الزوجة، زيد فرضى من جهته، لكن ننتظر لما تبلغ الزوجة، فماذا نفعل اذا رضي؟ اذا رضي ولو مات الذي رضي عزل نصيب الآخر. خل أي بكرة إن شاء الله نكملها نفيا كلام. ولو مات يأتي إن شاء الله عليه بعد. صلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. نسأل الوقت.